الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في درس الأمس أن المخاطبة بقوله تعالى فاجلدوا هم ولاة الأمر، من بسط الله أيديهم ومكنهم من إنفاذ هذه الأحكام، أو من يقوم مقامهم من القضاة ونحوهم. وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس لآحاد الناس إقامة الحدود ولا ضرب الرقاب، ولا يستثنى من ذلك إلا إقامة السيد الحد على أمته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير. وعلمنا أيضا بأن قول الله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما، هذه الجملة جاءت لنفي الاحتمال الذي قد يتطرق للبعض بأن المئة جلدة مناصفة بين الزاني والزانية، أو أن الحد قاصر على الزاني لكونه هو الفاعل، أما المزني بها فلا حد عليها. ربما يظن بعض الناس هذا الظن، فالله عز وجل نفى الاحتمال بقوله فاجلدوا كل واحد منهما. ثم إن قوله تعالى مئة جلدة يدل على أن العدد مقصود لذاته، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، لأنه تشريع من لدن حكيم خبير. وكذلك مما سبق الكلام عن أن الآلة التي يجلد بها ينبغي أن تكون وسطا، إن ليست بالآلة الشديدة التي يحصل بها إسالة للدم أو بضع للحم، وليست بالآلة الخفيفة التي لا يتحقق بها المراد من الإيلام والإيجاع. عرفنا كذلك بأن الضرب ينبغي أن يكون ضربا وسطا، لا ضرب حانق ولا ضرب موات، يعني ما يضرب بغيظ وحنق، ولا يضرب كذلك ضربا يعني خفيفا ميتا، وإنما يكون وسطا بين هذا وذاك. ومما سبق الكلام عنه في درس الأمس كذلك بأن الضرب يفرق على الظهر كله من أسفل الرقبة إلى العجز، وقال بعض أهل العلم بل يفرق على الظهر وما يليه، وتتقى المقاتل، فلا يجوز أن يضرب على رأسه ولا أن يضرب على وجهه ولا أن يضرب على مذاكيره. ومما سبق الكلام عنه في درس الأمس كذلك بأن قول الله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، هذا يتناول نوعا واحدا من الزنا، وهو الزاني البكر الذي لم يسبق له الدخول في نكاح صحيح. وأما المحصن وهو من دخل في نكاح صحيح حال كونه مسلما بالغا عاقلا، فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت. ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة. والتفريق في الشريعة بين المحصن وغير المحصن حكمته ظاهرة، فإن إنسانا غلبت عليه شهوته ونفسه الأمارة بالسوء، فقارف جريمة الزنا خففت الشريعة عقوبته فجعلتها 100 جلدة. وأما إنسان أكرمه الله بالحلال وأغناه بالطيب ثم بعد ذلك أبت نفسه إلا أن يبحث عن الخبائث والقبائح، لا شك أن الشريعة تشدد في حكمه. ومعلوم بأن الزنا تترتب عليه كثير من المفاسد، من اختلاط الأنساب وشيوع الأمراض وانتهاك الأعراض وتفكك المجتمعات وكثرة اللقطاء وما إلى ذلك من المفاسد. فبالإضافة إلى العقوبة القدرية التي رتبها الله على الزنا في قول رسوله صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، فإن الشريعة جعلت هذه العقوبة الشرعية رادعة بالإضافة إلى العقوبة القدرية التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم خاص بالبكر، ويضاف إليه عقوبة أخرى وهي تغريب عام. قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وكلمة التغريب مشتقة من الغربة، وهي مفارقة الوطن. وهذا الأمر تكرر من نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح أن رجلين أتياه فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر: بلى يا رسول الله، وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله. يعني كلاهما يطلب الحكم الشرعي. فقال الثاني: إن ابني كان عسيفا عند هذا، كان عسيفا أي أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة ووليدة، ثم أخبرت أن على ابني جلد 100 وأن على امرأة هذا الرجم. يعني هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولدي كان أجيرا عند هذا الرجل، يعمل له في عمل ما، فحصل منه الزنا مع زوجة هذا الرجل. ومن أجل حل المشكلة أنا دفعت غرامة 100 شاة ووليدة، وليدة يعني ملك يمين صغيرة أما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، على ابنك جلد 100 وتغريب عام. هذا هو حكم الله في ولدك، لأنه بكر، جلد 100 وتغريب عام. ثم قال لأحد الصحابة: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم البكر وحكم المحصنة أو الثيب، فجعل حد البكر جلد 100 وتغريب عام، وجعل حد الثيب الرجم بالحجارة حتى الموت. ما الحكمة في التغريب أيها الإخوة الكرام؟ تتحقق به غايتان عظيمتان. يعني لو أن إنسانا حصل منه الزنا، عافانا الله وإياكم المسلمين، حصل منه الزنا في الخرطوم ها هنا، فإنه مع الجلد يؤمر بأن يغادر يعني هذه البلد إلى بلد أخرى، يخرج إلى مكان آخر أقله مسافة قصر، يعني 85 كيلو فزيادة، لمدة عام كامل. تتحقق بذلك غايتان عظيمتان. الغاية الأولى أن يتهيأ لهذا المذنب استقبال حياة جديدة وتوبة نصوح وتعديل للسلوك وتقويم للأخلاق، يعني ينتقل من بيئة إلى بيئة ومن حال إلى حال، فيحصل له نوع من التغيير. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فالعالم قال له يعني إذا أردت أن تتوب انطلق إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، وفارق أرض قومك فإنها أرض سوء. واضح أيها الناس؟ يعني أنا ما يمكن أتوب إلى الله من شرب التبغ مثلا، من تناول التبغ، ثم بعد ذلك أجالس جماعة يدخنون. ما يمكن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من الفاحشة ولكنه يخالط القوم الذين يمارسون ويحرضون، لا، لا بد أن يغير البيئة إلى بيئة أفضل أحسن. ثم الغاية الثانية ألا تشيع الفاحشة في مجتمع المؤمنين. كيف؟ يعني إنسان زنى فجلد، بعد ذلك إذا كان يمشي في الشوارع والطرقات الناس سيقولون هذا فلان الذي جلد بالأمس، جلد قبل يومين، فالآخر يقول له ولم جلد؟ يقول أنت ما عرفت، لقد زنى. زنى بمن؟ زنى بفلانة، وكيف حصل ذلك؟ يبدأون المجتمع يلوك يعني هذه القضية، وتلوث ألسنتهم بالكلام فيه الأعراب. ولذلك قطعا لدابري هذا الكلام الشريعة تقول يغرب هذا الإنسان من أجل أن يستقبل حياة جديدة ومن أجل أن ينسى الناس أمره. هذا معروف في حياة الناس، الناس يشغلون بالقضية يومين أو ثلاثة ثم يبحثون عن غيرها، أليس كذلك؟ ولذلك الشريعة تقول البكر يجلد 100 ويغرب عاما. طيب، هذه المسألة أيها الإخوان فيها أقوال ثلاثة. القول الأول للإمام الشافعي وأحمد بأن البكر يجلد 100 ويغرب عاما استدلالا بالنصوص التي سبق ذكرها، حديث عبادة بن الصامت وحديث المرأة التي زنى بها العسيف. والقول الثاني للإمام أبي حنيفة النعمان بأن البكر يجلد 100 فقط، يعني يقتصر على الآية، على ما ورد في الآية. قال لأن الوارد في الحديث زيادة على النص، يعني زيادة على الآية، والزيادة على النص نسخ، ولا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. يعني أبو حنيفة يقول الآية متواترة، وهذه الأحاديث أخبار آحاد، ولا ينسخ المتواتر به الآحاد. أما الإمام مالك رحمه الله وهو القول الثالث قال يغرب الذكر دون الأنثى، يغرب الذكر دون الأنثى. لما؟ قال لأن الأنثى إما أن تغرب وحدها وإما أن يغرب معها محرمها. قلنا التغريب ما هو أيها الناس؟ أقله مسافة قصر. طيب لو أن المرأة زنت في الخرطوم فأخرجناها إلى بورسودان ولا كسلة ولا مروي ولا مثلا فاشر ولا كذا، لو أنها غربناها وحدها نكون قد خالفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. طيب ولو ألزمنا أباها أو أخاها أو عمها أو كذا واحد من محارمها بأن يخرج معنا نكون قد عاقبنا من لا ذنب له. ولذلك الإمام مالك يقول التغريب يكون على الزاني وليس على الزانية. وما يخفى عليكم بأن النص يؤيد المذهب الأول بأن الزاني ذكرا كان أو أنثى إذا كان بكرا فحكمه أن يجلد 100 ويغرب عاما. أما كلام الإمام مالك رحمه الله فيمكن الاحتراز منه خاصة في زماننا هذا بأن يكون هناك يعني دور للرعاية ووسائل للرقابة بحيث إن هذه التي قارفت الجريمة يسافر معها محرمها فيوصلها إلى ذلك المكان حيث الرعاية والرقابة ثم يرجع، خاصة مع تيسر وسائل السفر ما يستغرق ذلك إلا يعني وقتا محدودا، يعني يمكن أن يذهب ويرجع في اليوم نفسه، صحيح؟ ما يكون هناك عقوبة يعني قد لزمته، وإنما هو نوع من التعاون على البر والتقوى وإعانة هذه المرأة على أن تستقبل عهدا جديدا. وأقول أيها الإخوة الكرام بأن في إقامة يعني هذا الحد الأعني الجلد لا يلزم أن تخلع ثيابه بل يجلد عليه ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن تخلع ثيابه، لكن لا يترك عليه من الثياب ما كان غليظا بحيث يمنع وصول أثر يعني الضرب إليه. وكما قالوا الرجل يجلد قائما والمرأة تجلد جالسة لأن الستر في حقها ألزم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال رجمها بأن تشد عليها ثيابها. أيضا من المسائل الإخوان قالوا ما ينبغي أن تكون إقامة الحد في برد شديد ولا حر شديد ولا مرض مقعد، يعني إنسان زنى لكنه إنسان ينبغي أن نرعى له يعني كرامته وحقه. ولذلك ما يقام الحد في برد شديد ولا يقام الحد في حر شديد ولا يقام الحد وهو مريض. وكذلك إذا كانت المرأة حاملة فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها. ولذلك لما جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني حبلى من الزنا، قال اذهبي به حتى تضعيه. فلما جاءت به ملفوفا في خرقة قال اذهبي به حتى تفطميه. فلما جاءت به وفي يده كسرة خبز أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم رجمت. واضح أيها الناس؟ طيب المسألة التي بعدها، ما هو حد الزاني المحصن؟ ما هو حد الزاني المحصن؟ الإحصان هو الدخول في الحصن، يقال أحصن إذا دخل في الحصن، و مثل ما يقال أتهم إذا دخل بلاد تهامة وأنجد إذا دخل بلاد نجد ونحو ذلك. والمحصن من ثبت دخوله في نكاح صحيح مسلما بالغا عاقلا. وهذا المحصن الشريعة جعلت عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، الرجم بالحجارة حتى الموت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل القرآن الكريم والسنة القولية والسنة العملية والإجماع. القرآن والسنة القولية والعملية والإجماع. أما القرآن الكريم ففي قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. اتفق أهل التفسير على أن هذه الآية نازلة في شأن اليهود، قبحهم الله لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد زنى بامرأة وهما محصنان، وقالوا له: يا أبا القاسم احكم فيهما. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من عادة اليهود دائما بأنهم يريدون الاختبار، يريدون اختبار النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهدون أنفسهم من أجل أن ينقضوا نبوته ويبطلوا رسالته. فوجه إليهم سؤالا قال: نشدتكم الله، كيف تجدون حكم الزاني إذا أحصن في التوراة؟ فقالوا: التحمية والتسويد. التحمية والتسويد، يعني الزاني والزانية المحصنين تسود وجوههما بالرماد بالسكن، ثم يجعلان على حمار متدابرين ويطاف بهما في الأسواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، طبعا في ذلك الزمان ما كان هناك والمواد الماحية وما إلى ذلك، فالحبر من بلادته وضع يده على آية الرجم من أجل أن يحجبها. فقال له أبو يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من كبار علمائهم: ارفع يدك، ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم في التوراة، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. يقول الصحابي: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يعني كان أرجل من بعض الناس في زماننا هذا. الآن الواحد منهم يزني وبعدين يولي مدبرا، ولو سئل قال: والله لا شفتها لا بعرف. هذا اليهودي كان في أثناء إقامة الحد يعني كان يحوط تلك المرأة لئلا تصل إليها يعني الحجارة. الشاهد من هذا الكلام أن الله عز وجل صور تلك الحادثة بقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فأثبت ربنا جل جلاله أن الرجم هو حكمه في كتابه جل جلاله، وهذا الحكم طبقه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيا ما مضى من خبر من خبر المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا من القرآن. ومن القرآن المنسوخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الناس قال: أيها الناس، إن الله تعالى قد أنزل في كتابه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ويوشك إن طال بالناس زمان أن يقول بعضهم: لا نجد الرجم في كتاب الله، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. إخواننا أنتم صاحين، معلوم بأن الأحكام تنسخ أو النصوص تنسخ، بمعنى أن الله عز وجل قد يفرض على الناس حكما ثم ينسخه لبدل أو لغير بدل. بمعنى مثلا الله عز وجل أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد معه كلام خاص، والرسول صلى الله عليه وسلم وقته ضيق ومسؤولياته عظيمة، قال الله عز وجل: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكف الصحابة عن مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل نسخ هذا الحكم بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. أو من الأمثلة الواضحة بأن عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها كانت حولا كاملا، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فخفف الله ذلك الحكم بأن جعل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 24 وعشرة. فعندنا نسخ للحكم والتلاوة معا، ونسخ للتلاوة دون الحكم، ونسخ للحكم دون التلاوة. آية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. طيب، من السنة القولية مضى معنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قبل قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجار. ومضى معنا حديث المرأة التي زنى بها العسيف، قال صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت ماذا تصنع؟ فارجمها. ومن السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية، أليس كذلك؟ طيب، وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم ثبت في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهده زنت امرأة يقال لها شراحة الهمدانية، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على أن الرجم حق في من زنى بعدما أحصن، وما خالف في ذلك إلا الطوائف المبتدعة كالخوارج ونحوهم. واضح أيها الناس؟ فالرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، عندنا مسائل في الرجم. المسألة الأولى: ما هي الآلة التي تستخدم في الرجم؟ هي الحجارة، هي الحجارة. قال أهل العلم: وينبغي ألا تكون صغارا جدا، وينبغي ألا تكون كبارا، وإنما تكون وسطا، يعني مثل ما قيل في السوط: ألا يكون غليظا يابسا حيث يؤذي، وألا يكون يعني ضعيفا طريا بحيث لا يتحقق به الغرض. كذلك قالوا: الحجارة إذا كانت صغارا جدا طال تعذيبه، وإذا كانت كبارا جدا لم يتحقق الغرض المقصود، فينبغي أن تكون وسطا. طيب، ثانيا: الرجم يشارك فيه الجميع، هناك في الجلد يقوم به واحد، ويكون إنسان مدرب بحيث لا يضرب ضرب الحانق ولا ضرب الموات، وإنما يكون ضربا وسطا. أما الرجم فإنه يشارك فيه الجميع بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، والخطاب لعموم الصحابة، واضح؟ اذهبوا به فارجموه. وهناك في قصة الغامدية: فأمر بها فشكت أو فشدت عليها ثيابها فرجمت. المسألة الثالثة: هل يجوز الرجم بغير الحجارة؟ نقول: نعم، يجوز الرجم بغير الحجارة، والدليل أن ماعز رضي الله عنه لما أزلقته الحجارة هرب، فلقيه رجل بلحي جمل عظم جمل، فضربه به فمات رضي الله عنه. ومن هنا قالوا: الرجم بغير الحجارة جائز. طيب، المسألة التي بعدها: هل يجمع بين الجلد والرجم أم يكتفى بالرجم؟ ها هنا قولان. القول الأول للأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء بأنه يكتفى بالرجم. ما الدليل؟ دليل حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فارجموه، ولم يذكر الجلد. وأيضا حديث الغامدية قال صلى الله عليه وسلم الحديث فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، ولم يذكر الجلد. وكذلك حديث المرأة التي زنى بها العسيف قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد. ثم أيضا من المعقول من العقل قالوا الحد الأدنى يندرج في الحد الأعلى، يعني مثل ما نقول في الغسل، الغسل إذا كان غسل عبادة يغني عن الوضوء، لأن الطهارة الصغرى التي هي الوضوء تندرج في الطهارة الكبرى، وإذا ارتفع الحدث الأكبر فقد ارتفع الأصغر. طيب، المذهب الثاني قال الإمام أحمد وداود الظاهري يجلد ثم يرجم، نجمع له بين الجلد والرجم، استدلالا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لأن فيه والثيب بالثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، هذا في حديث عبادة بن الصامت. واستدلالا بفعل علي رضي الله عنه حين جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الاستدلال بالمعقول، قالوا البكر عليه عقوبة واحدة أم اثنتان؟ اثنين، ما هما؟ الجلد والتغريب. قالوا كذلك المحصن عليه عقوبتان، الجلد ثم الرجم. طيب، إذا أردنا أن نقارن بين القولين فإننا نلاحظ أن الجمهور الأئمة الثلاثة ومن معهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يذكر الجلد في هذه الحوادث كلها، ماعز والغامدية والمرأة التي زنى بها العسيف، بينما الإمام أحمد وداود يستدلان بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال جلد مئة ثم رجم بالحجارة. عندنا قاعدة في الأصول بأن المنطوق به يقدم على المسكوت عنه، المنطوق به يقدم على المسكوت عنه، يعني قضية الحوادث التي ذكروها ليس فيها دليل سوى أن الجلد قد سكت عنه، لكن في حديث عبادة قد صرح به، والمنطوق به مقدم على المسكوت عنه. واضح أيها الناس؟ فيجمع الذي يظهر والعلم عند الله تعالى بأن الزاني المحصن يجمع له بين الجلد والرجم، لأن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قد ورد فيه التصريح بالجمع بينهما، جلد مئة ثم رجم بالحجارة. طيب، المسألة التي بعدها، هل يحفر للمرجوم؟ نعم، قال بعض أهل العلم يحفر له إلى يعني حقويه إلى وسطه ثم يرجم، وقال بعض أهل العلم لا يحفر لأنه لم يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفر لواحد من هؤلاء، لا ماعزا ولا الغامدية ولا المرأة التي زنى بها العسيف. نتوقف عند هذا الحد، ويأتي معنا غدا مسألة مهمة جدا، وهي بما يثبت حد الزنا، يعني الآن تكلمنا بأن الجلد والرجم وما إلى ذلك، لكن الزنا نفسه كيف يثبت؟ سيأتي معنا الكلام عن طريقتين مجمع عليهما، وهما البينة والإقرار. ثم الثالثة مختلف فيها، وهي الحمل. لو أن امرأة حملت ولم يكن لها زوج، هل مجرد حملها دليل على أنها قد يعني زنت، أم أن هناك كلاما آخر؟ أسأل الله أن ينفعني وإياكم.